الثالث اليوم من صوت فلسطين وحتى الثالثة. مستمعينا الكرام، في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس يتواصل المؤتمر الدولي حول مصادر المياه في فلسطين لليوم الثاني على التوالي بمشاركة وفود عربية وأجنبية متخصصة في هذا المجال. التفاصيل في التقرير التالي والزميل خليل أبو عرب.
تتواصل في هذه الأثناء فعاليات المؤتمر الدولي حول إدارة المياه في فلسطين، والذي ينظمه مركز الدراسات المائية والبيئية التابع لجامعة النجاح الوطنية بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية. واشتملت فعاليات هذا اليوم الثاني والأخير على تقديم مجموعة أوراق عمل حول الجوانب الفنية في إدارة مصادر المياه وإعادة استخدام المياه العادمة وأساليب حفظ المياه ونوعيتها. من جانبه، أشار المهندس نبيل الشريف مدير عام سلطة المياه إلى أهمية الحفاظ على المياه الفلسطينية من خلال إعداد خطة وطنية خاصة بها وإعداد التشريعات والقوانين لحماية مصادر المياه من سوء الاستخدام والتلوث.
هذا الوقت بالذات احنا مقدمين على عملية مفاوضات نهائية. أي معلومات وأي خبرات إضافية ستساعد الوفد الفلسطيني المفاوض على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني بشكل أفضل. هذه من جهة. من جهة أخرى، هذا الندوة أو هذا السيمينار سيعطي للخبراء الفلسطينيين خبرات أجنبية، ذائب الفلسطينيين بحد ذاتهم لما بيحتكوا مع بعض ستزيد خبرتهم ويتبادلوا الخبرات، وكل هذا سيصب في اتجاه واحد، وهو محاولة أن تكون إدارتنا لمصادرنا الحالية والمستقبلية بشكل أفضل.
وأكد الشريف على أهمية العمل على تعزيز سبل استخدام مياه الأمطار وتحلية المياه المالحة.
يجب أول شيء أن نعتني الآن سلطة المياه الفلسطينية تحاور البنك الدولي، تحاور الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول مجتمع المانحين. كمرحلة أولى يجب خفض الهالك من مياهنا، ومعنى الهالك شبكات المياه تبعتنا يتسرب منها ما قيمته 50% من المياه التي لا يستعملها المواطن. فصيانة الشبكات الأمر الملح الآن، إذا استطعنا تنفيذ صيانة الشبكات معناه أننا حصلنا على 50% من هالك كان يتسرب إلى المياه الجوفية. هذا بند. البند الآخر ومتابعة تنفيذ ما اتفقت عليه مع إسرائيل، وهو حفر أبار جديدة في منطقة الخليل، في منطقة بيت لحم، في منطقة جنين. الآن المحاولة أن نبدأ في خلال الست أشهر القادمة في حفر أبار جديدة بما قيمته 20 مليون دولار في الضفة الغربية.
وأشار الشريف إلى أن الوضع المائي في فلسطين يتطلب الكثير من الجهد والعمل لخلق أسس متينة وقوية للتعامل مع مصادر المياه في فلسطين، حتى يكون هناك بنية تحتية سليمة قادرة على مواجهة المشاكل المستعصية في هذا المجال. هذا وستتواصل أعمال المؤتمر حتى ساعات المساء للخروج بتوصيات يستفيد منها شعبنا الفلسطيني في هذا المجال. من جامعة النجاح، خليل أبو عرب، صوت فلسطين.
مستمعينا الكرام، في محافظة رام الله والبيرة أصدرت لجنة السلامة والأمان العام العديد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تفادي وقوع المزيد من الضحايا والحوادث. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي والزميل رشيد هلال.
أثر الحادث المؤسف الذي ذهب ضحيته طفلين وامرأة قبل 3 أيام وسط مدينة رام الله، شكلت لجنة السلامة والأمان العام ومكونة من وزارة العمل وممثلي بلديتي رام الله والبيرة والشرطة والدفاع المدني ومحافظة رام الله وهيئة الرقابة العامة، واجتمعت اللجنة برئاسة السيد مصطفى عيسى محافظ رام الله والبيرة في مقر المحافظة أمس واليوم، حيث تدارست موضوع السلامة والأمان العام والإجراءات التي ترتبت على ذلك، خاصة ما كشفه الحادث الذي وقع في المدينة من نقص خطير في هذه الإجراءات. وخرجت اللجنة بتعميم قرار على كل صاحب علاقة في هذا الموضوع، ويتكون التقرير من 7 بنود. وعن هذه القرارات تحدث السيد معين عنساوي منسق عمل اللجنة في محافظة رام الله، حيث قال:
إيمانا منا بضرورة الالتزام بقواعد السلامة العامة وأمن المواطن، وبناء على توصية من لجنة السلامة والأمان العام، فقد اعتمد عطوفة الأخ أبو فراس مجموعة من القرارات والتوصيات المتعلقة بعمل وسير العمل داخل هذه المحلات. هذه القرارات تتمثل فيما يلي: أولا، نقل أسطوانات الغاز لخارج المحل، أي يمنع منعا باتا من الآن فصاعدا وجود أنابيب الغاز داخل محلات البيع لما يسببه من ضرر كبير على المحل وعلى المواطنين بشكل عام. ثانيا، استبدال أنابيب البلاستيك بأنابيب من النحاس. ثالثا، وضع إطفائيات مناسبة حسب شروط الدفاع المدني. رابعا، تأمين شامل ضد الحرائق والحوادث. خامسا، إلغاء الأسلاك الكهربائية المكشوفة والعمل على وضعها داخل الجدران. سادسا، باب مخرج أي باب الطوارئ مع وضع أدلة تشير إلى مكان سلم النجاة. سابعا، وضع أجهزة إنذار بالإضافة إلى أجهزة إنذار خاصة بالغاز. هذا مع التأكيد على أن يتم تنفيذ هذه القرارات والتعليمات في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ يوم السبت القادم، وكل من يخالف هذه القرارات والتعليمات يقع تحت طائرة القانون.
كما ناقشت اللجنة موضوع منح تراخيص توزيع الغاز، وعن شروط منح تراخيص وكالات توزيع ومحطات تعبئة الغاز، تحدث السيد وليد رجب مدير دائرة الأنشطة الاقتصادية في وزارة العمل قائلا:
لا شك بأن وزارة العمل تتبع نظاما معينا ومحددا في إصدار تراخيص وكالات توزيع الغاز في الضفة الغربية، وبما أنها مسؤولة عن وكالات التوزيع وكذلك عن محطات تعبئة الغاز، فلا تصدر هذه التراخيص إلا وفق شروط معينة. من هذه الشروط أنه يجب على صاحب الوكالة أن يتوفر لديه مستودع للتخزين، وهذا مستودع التخزين يجب أن تحقق فيه الشروط التالية: مستودع يستوفي ارتداد مسافته 15 متر عن أي سكن يقع على أي نقطة من أضلاع المستودع الأربعة، وكذلك مكان أو مكتب لبيع الاسطوانات يمنع الاحتفاظ بداخله لأكثر من 5 اسطوانات، وكذلك يمنع استغلال مكان البيع ومستودع التخزين لإيداع أي نوع من البضاعة، ويمنع منعا باتا تعبئة أي اسطوانة لدى الموزعين خارج محطة تعبئة الغاز. هذا بالنسبة للمستودعات. كذلك هناك شروط تتعلق بالمركبات والسيارات، وكذلك شروط بالنسبة للعمال، فحيث يجب أن يكون هناك عمال فنيين مؤهلين. كذلك هناك شروط تتعلق بشروط الإطفاء الحرائق يجب أن توفر عليها طبعا ضمن موافقة الدفاع المدني، وهناك مواصفات ومقاييس تتعلق بالاسطوانات تضعها وزارة الصناعة. فمن هذه الشروط التي يجب أن توفر في الاسطوانات أن يكون عند كل موزع ما لا يقل عن 100 اسطوانة، أن تكون مطابقة للمواصفات التي تحددها مديرية المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة، وأن تكون مطلية باللون الأزرق، وأن تحمل الأغطية البلاستيكية المناسبة لفوهاتها وعليها رسم الشركة المعبئة للاسطوانات.
هذا وستقوم اللجنة بعمل جولات ميدانية على كافة المحلات والمطاعم للتأكد من تطبيق القرارات التي عممتها اللجنة. رشيد هلال، صوت فلسطين، رام الله.
أحداث اليوم من صوت فلسطين. وإلى جنين، حيث ضبطت شرطة المحافظة أدوية غير مرخصة تم تهريبها من داخل الخط الأخضر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي والزميل ناصر أبو بكر.
تقوم شرطة محافظة جنين بحملة ضد تجارة الأدوية الفاسدة في الصيدليات، وفي هذا الصدد تم ضبط بعض الأدوية الفاسدة والممنوع استعمالها في فلسطين والتي هربت من داخل الخط الأخضر إلى جنين. حول هذا الموضوع التقينا العقيد جميل أحمد قائد شرطة محافظة جنين الذي تحدث لصوت فلسطين قائلا:
شرطة محافظة جنين تم ضبط بعض الأدوية الفاسدة شوف أخي العزيز، بالنسبة لظاهرة تهريب الأدوية، أنت تعلم بأن البطالة سبب مهم ورئيسي في ارتكاب بعض المواطنين لأعمال ونشاطات ضارة بالسلطة وبالمجتمع بشكل عام. ومن ضمن هذه الظواهر ظاهرة تهريب الأدوية إلى مناطق السلطة الوطنية. وقبل أيام ضبطنا امرأة سيدة قادمة من داخل الخط الأخضر من الناصر تحديدا، وبحوزتها كما ذكرنا في تصريح للصحافة 35 إبرة من نوع مينيجون عبارة عن أبر للمساعدة على الإخصاب، و 30 إبرة من نوع آخر دربيونال أيضا لنفس القصد ولنفس السبب تستخدم. وتبين بعد عرضها على مفتش الصيدليات بأن هذه الأبر خرجت بطريقة غير رسمية، وخاصة النوع الأول اللي هي مينيجون، هذا النوع غير موجود في الأسواق الإسرائيلية وحتى في الأسواق الفلسطينية، وإنما هو تحت التجربة الموجود في صندوق المرضى بكل قوات عليم، وأنه خرج بطريقة غير رسمية. المهم في الموضوع هو أن كان للتعاون المواطنين، حيث لقيت مكالمة هاتفية مع أحد المواطنين بأنه يوجد سيد تروج لبعض الأدوية، اعتقد المواطن بأنها مواد مخدرة، ولكن تبين فيما بعد أنها مواد للمساعدة على الإخصاب، للمساعدة على الحمل. وهذه المواد وهذه الأدوية أصلا لا تنقل بشكل عادي في اليد إلا ضمن درجات حرارة معينة، والصيادلة هم يعرفوا ذلك جيدا. المهم في الموضوع أن تعاون المواطنين كان له أثر كبير في الكشف عن مثل هكذا نشاطات ضارة بالمجتمع وأعمال منافية للقانون.
هذا الموضوع أتى والحديث عن بعض الصيدليات تروج الأدوية الفاسدة ونسيت المفعول
الحقيقة أن لا نريد أن نظلم صيدلياتنا، وإنما الظروف التي كانت سائدة قبل دخولنا كانت تبيح الممنوعات، وكانت لا يوجد هناك من يحاسب على مثل هذه المخالفات، وكانت الأمور سائدة. وكما تعلم بأن الاحتلال لا يخلق الإيجابيات وإنما ينمي السلبيات، والمهدئات هي موجودة مش في جنين، موجودة في كل مكان، والحمد لله حتى الآن في جنين ليست هذه الحالة ليست ظاهرة يمكن أن نتكلم حولها، وإنما كانت بالسابق، والآن حسب الإفادات والأقوال والتي نستمع إليها في قسم التحقيق لدينا، نرى بأن كل ما يتحدث عنه هو كان في السابق في زمن الاحتلال، وفي الوقت الحالي والحمد لله لا توجد مثل هكذا حالات، والأمر عندنا يسير بشكل صحي وبشكل جيد
ويتم
معالجته فورا. وأهيب بالمواطنين كما قلت بأن يتصلوا دائما معنا لمعالجة أي خلل يحدث في هذا المجال. وشكرا.
يشار هنا أنه منذ دخول السلطة الوطنية إلى جنين تقوم مؤسسات السلطة ومكاتب الوزارات المختلفة بحملة ضد الأدوية والأغذية الفاسدة، وكما تقوم بالتعاون مع الشرطة بفحص عبوات الغاز للتأكد من توفر شروط السلامة فيها، وذلك بهدف الحفاظ على حياة المواطنين ومحاربة كل مخلفات الاحتلال الذي ترك إرثا كبيرا من السلبيات في جميع مناحي الحياة. ناصر أبو بكر، صوت فلسطين، جنين.
أحداث اليوم من صوت فلسطين. وإلى طول كرم، حيث اختتمت دورة في الإرشاد الاجتماعي والنفسي نظمتها نقابة الأخصائيين الاجتماعيين بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية. التفاصيل مع زميل معين شديد.
قفل في قاعة جمعية الاتحاد النسائي العربي بطول كرم بتخريج دورة الإرشاد التي نظمتها نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في محافظات شمال الضفة بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية في القدس. وشارك في هذه الدورة التي استمرت لمدة عام أكثر من 60 من خريجي التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع ومن كلا الجنسين. عن هذه الدورة يتحدث جمال عمر أمين سر نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
في الواقع أن هذه الدورة تأتي ضمن نشاطات وفعاليات نقابة الأخصائيين الاجتماعيين، وذلك لخدمة أهداف النقابة العامة وهي تأهيل الأخصائي الاجتماعي والنفسي أولا ومن ثم خدمة المجتمع. اليوم قمنا بتخريج حوالي 60 متخرج متدرب في هذه الدورة التي نظمتها اللجنة الخاصة المتفرعة عن نقابات الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين في الشمال بالتعاون مع جمعية السكان المسيحية. وتأتي أهمية هذه الدورة من خلال تأهيل هذا الطاقم القادر على العمل في مجال الإرشاد بشكل عام، وخصوصا بدء فتح آفاق جديدة في موضوع الإرشاد بشكل عام والإرشاد المدرسي بشكل خاص، حيث أخذت هذا العام وزارة التربية والتعليم عددا من زملائنا في مجال الإرشاد في المدارس، وهي وزارة الصحة تسعى إلى نفس الاتجاه، ونأمل من جميع مؤسساتنا أن تنحو هذا النحو في تعيين أخصائيين في مجال الإرشاد. أما جودة مجد السكرتير العام لجمعية الشبان المسيحية في القدس فقد قال عن هذه الدورة إن هذه الدورة جاء موضوعات مختلفة بالنسبة لمبادئ الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي والإرشاد المدرسي وطرق الاتصالات ومهارات الاتصال والعلاقة المهنية والتدخل الأسري والإرشاد الفردي وأخلاقية مهنة الخدمة الاجتماعية التي تعتبر أهم شيء في هذه الدورة. وقد كانت هذه الدورة من أحد الدورات التي تقوم بها جمعية الشبان المسيحية في القدس فرع برنامج التأهيل في بيت سحور والصليب الأحمر الأسترالي، والتي تخدم كافة المناطق في فلسطين.
هذا وأعربت نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين عن الأمل في أن يتم استيعاب الخريجين في وزارات السلطة الوطنية، وذلك لأهمية الإرشاد الاجتماعي والنفسي خصوصا في المدارس الفلسطينية، حيث قامت الوزارة وفي خطوة أولية لاستيعاب عدد منهم منذ عدة أسابيع ضمن خطة للإرشاد تبنتها وزارة التربية والتعليم للتنسيق مع النقابة. من مقر جمعية الاتحاد النساء العربي بطول كرم، معين شديد، صوت فلسطين.
وأحداث اليوم. سيداتي سادتي، على صعيد تطورات ردود الفعل حول تقرير المنظمة الدولية، الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي يرفض التهديدات الأمريكية بمنع تجديد ولايته لفترة قادمة، وإسرائيل ستطلب من مجلس الأمن الدولي عدم تجديد فترة عمل القوات الدولية في جنوب لبنان المحتل. تفاصيل أوفى في التقرير التالي الذي أعده الزميل هيثم صالح وتقرأه الزميلة شيرين أبو عقله.
وسط الجهود الدولية الحثيثة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار والهجمة الإسرائيلية والأمريكية على تقرير منظمة الأمم المتحدة الذي أدان القصف الإسرائيلي المتعمد لمقر قوات الأمم المتحدة في بلدة قانا اللبنانية، قامت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعية جيش لبنان الجنوبي العميل لإسرائيل اليوم بقصف جبل الرفيع في إقليم التفاح بالجنوب اللبناني المحتل. وحلق الطيران الإسرائيلي فوق منطقة النبط في أول حادث من نوعه بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الشهر الماضي، كما أصيب عنصر من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي العميل إثر انفجار عبوة ناسفة في الشريط اللبناني المحتل اليوم. من ناحية ثانية، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الهجمة على منظمة الأمم المتحدة لإدانتها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لمقر الأمم المتحدة في بلدة قانا اللبنانية الشهر الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 100 مواطن لبناني إضافة إلى عشرات الجرحى. فقد أكد القائم بأعمال البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة دافيد بيلج أن إسرائيل ستطلب من مجلس الأمن الدولي عدم تجديد عمل القوات الدولية في لبنان بعد انتهاء مدة عملها في تموز المقبل، وذلك بحجة عدم فعاليتها في الجنوب اللبناني المحتل. ومن جهتها تهدد واشنطن الأمين العام للأمم المتحدة دكتور بطرس غالي بحرمانه من تجديد فترة ولايته في المنظمة الدولية لأربعة أعوام مقبلة. كما جددت تل أبيب تهديدها بعدم التعاون مع قوات حفظ السلام الدولية في لبنان. وفي محاولة للرد على الهجوم الذي تشنه تل أبيب وواشنطن على المنظمة الدولية، اتهمت الناطقة باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة إسرائيل والولايات المتحدة بأنهما تحاولان النيل من مكانة المنظمة الدولية وتقويض الثقة بالأمين العام لها. وأضافت المتحدثة الدولية قائلة إنه سيكون يوما حزينا للغاية إذا أخفى غالي الحقائق المتعلقة بتحقيق مهم لمجرد أن دولة عضوا هددته بحرمانه من تجديد فترة منصبه، ولا ينبغي لغالي أن يخضع للضغوط السياسية، وإلا فمن شأن ذلك تقويض الثقة بالمنظمة الدولية. وأكدت المتحدثة باسم الأمانة العامة للمنظمة الدولية أن التقرير الدولي كان متوازنا وموضوعيا، وأن الحقائق تتكلم عن نفسها. وعلى الرغم من ردود الفعل غير المنطقية للولايات المتحدة وإسرائيل على تقرير المنظمة الدولية، فإن الأمم المتحدة لا ترغب بخوض نزاع طويل الأمد معهما، وتحاول أن تؤكد على استمرار جهود السلام في المنطقة. وحول متابعة الجهود الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين لبنان وإسرائيل، يعقد غدا اجتماع في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن بحضور سفراء لبنان وسوريا وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل للبحث في التفاصيل النهائية لعمل اللجنة التي ستتولى مراقبة تنفيذ اتفاق نيسان لوقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز إنه من المستبعد أن تتوصل الأطراف التي ستجتمع غدا إلى اتفاق نهائي، مشيرا إلى أن عقد هذا الاجتماع في حد ذاته يعتبر مهما جدا. وتواجه محادثات الغد فجوة واسعة بين الموقف السوري واللبناني الذي يطالب البحث في القضايا الفنية التفصيلية للجنة، والموقف الأمريكي الإسرائيلي الذي يصر على بحث القضايا السياسية العامة ومسيرة التسوية السياسية.
سيداتي سادتي، العدوان لم يكن في يوم من الأيام بديلا للحوار، والحرب لا تخلف إلا الدمار والضحايا. فماذا ألحقت ما يسمى بعملية عناقيد الغضب الإسرائيلية بقطاع السياحة في لبنان؟ هذا ما يتحدث عنه الزميل مصطفى بشارات في التقرير التالي.
وجه العدوان الذي شنته إسرائيل مؤخرا على لبنان ضربة قوية إلى القطاع السياحي الذي كان لا يزال ينفض عنه غبار الحرب. فمن ناحيتها أكدت جمانة سلام التي كانت تعتزم تنظيم معرض دولي للصناعة السياحية والفندقية في لبنان، أكدت أن المئات من السياح ورجال الأعمال ألغوا مواعيد سفرهم إلى لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي. وأضافت سلام التي اضطرت إلى إرجاء معرضها إلى أجل غير مسمى أن العمليات العسكرية أثرت سلبا على السياحة، لكنها استدرجت قائلة أن ثمة تصميما لبنانيا على مواجهة هذا الوضع، إلا أن نقيب أصحاب الفنادق اللبنانيين بيار الأشكر كان أقل تفاؤلا، إذ أكد أن النهوض الاقتصادي للبنان لا يمكن أن يتحقق طالما أن إسرائيل تحتل قسما من جنوب لبنان. إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي مروان إسكندر إن لبنان استقبل قبل اندلاع أعمال العنف فيه عام 74 مليونين و400 ألف سائح، وكان وقتئذ ينتشر في ربوع بلاد الأرز 569 فندقا تهدم معظمها أو أصبح حرما بعد 16 عاما من النزاعات والاعتداءات الإسرائيلية. وبعد أن كان بعض الفنادق امتلأ في نيسان بسبب قدوم الصحفيين لتغطية الأحداث، فإن معظم الذين حجزوا لشهري أيار الجاري وحزيران القادم ألغوا الحجوزات.
وإلى هنا نصل سيداتي سادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من البرنامج اليومي أحداث اليوم.